الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. مجيء الأعلام بهذه الرواية في هذه المسألة دليل على أن موضوع البحث عند الأعلام غير مختص بالنظام الرسمي في مسألة معونة الظالمين أو في مسألة تولي ولاية الجائر. موضوع البحث، وكما مر بنا موضوع البحث أو موضوعة البحث تختلف عن يعني أول خطوة في تحرير وتنقيح البحث، موضوع البحث أو موضوعة البحث اللي هو نعم فرض البحث، يعني نفس ما يعبر عنه بفرض البحث، تنقيحه وتحريره شيء مهم جدا، أهم من الخوض في الأقوال بعد، أهم بمعنى أنه متقدم، مقصودي أهم بهذا المعنى، ثم مرحلة الأقوال ثم مرحلة الوجوه ثم ذكرناها في كتاب مناهج صناعة الاستنباط. فالمقصود إذن تحرير موضوع البحث شيء مهم، ليتضح أن الجامع المشترك لموضوع البحث ما هو، الأمر مهم. من باب الفائدة أيضا لا بأس، باعتبار ذكرنا أن صاحب الوسائل ذكر هذه الرواية في هذا الباب، هذا الباب له مسألة، يعني فرض مسألة، هو نفس فرض المسألة، فهذا صاحب الوسائل أوردها، من قال أن الأعلام أوردوها؟ وربما الأعلام الفقهاء تبعا لصاحب الوسائل بعد ذلك أوردوها في هذه المسألة. لا، أولا لا بأس، بالتالي الأعلام الفقهاء ولو بعد صاحب الوسائل أوردوها في المسألة، فارتأوا أن موضوع البحث أعم، هذا من جانب. جانب آخر، صاحب الوسائل هذا كتابه، وهذه نكتة مهمة في التضلع بعلم الحديث وضرورة التضلع بعلم الحديث، ربما الإنسان يكون أصولي لكنه يضطر ويحتاج إلى الإلمام بعلم الحديث. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، لاحظوا الألقاب التي ذكرت، هذه ألقاب ليست ألقاب تواشيح شعرية، لا، ألقاب حقيقية، يعني التخصصات التي اكتسبها ومهر فيها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فيذكرون الشيخ الطوسي الفقيه الأصولي المحدث الرجالي المتكلم المفسر، وهذا صحيح، لأن في كل ذي العلوم الشيخ الطوسي كتبه رائدة، لأنه عالم معتاد عادي بدرجة متوسطة في هذه العلوم، لا، كتبه كتب ريادية من مصدر أصلي، فمعناته متضلع، فهو متضلع في الفقه ومتضلع في الأصول ومتضلع في الرجال ومتضلع في علم الحديث، ذلك عبر عنه محدث، ومتضلع في تفسير ومتضلع في علم الكلام، وهنا منجر. فإذا كيف الشيخ الطوسي أصولي وهو يسمونه محدث؟ طبعا ما في منافاة، علم الحديث أمر شأن، وصناعة علم الأصول شأن آخر لمرحلة أخرى في الاستنباط. من مراحل الاستنباط في الفقه أو في علم التفسير أو في علم الكلام، من المراحل المهمة في الاستنباط الإلمام بالثقل الآخر، بالثقلين، الكتاب والعترة، حديث العترة الطاهر. إيه طبعا، فكيف أنت تدعي أنك فقيه فقه أهل البيت وأنت لا تلم بحديث أهل البيت ولا بمصادر أهل البيت؟ تفقيه حنفي أو حنبلي أو حداثوي أو علماني لا سمح الله، أو فقيه فقيه أهل البيت، ما يقول فقيه فقيه بني فقيه أهل البيت، يعني فقيه من مدرسة أهل البيت. إذا كان فقيه مدرسة أهل البيت لازم يلم بالثقلين. كيف يلم بالثقلين؟ وكيف يلم بالمصادر؟ بحث آخر من شرائط الاستنباط أن يكون مؤمن الفقيه، أقصد يعني الفقيه الذي يقلد، أن يكون مؤمن، مؤمن يعني ينتهي. فإذا حكم بحكمنا، نظر في حلالنا وحرف وحرامنا وعرف أحكامنا، معناه إضافة الثقلين، خمول العرف العقلائي بما هو عقلائي، مدني علماني، هذا مو فقيه البيت. فقيه البيت يجب أن يرجع إلى مصادر البيت. إذا كان كذلك لا بد أن يلم بعلم الحديث، ولا بد أن يكون فحصه بعلم الحديث. ومرارا كراما ذكرنا هذه السير لكبراء علمائنا، مع أنهم فلاسفة أو أصوليين نحريرين، ومع ذلك خاضوا في علم الحديث من حياتهم الشريفة، والحديث أشرف بعد حديث العترة، خاضوا واستغرقوا الوقت الطويل. الطباطبائي أي الفيلسوف المفسر النحرير اللوذع العقل كذا، مرتين يدارس هو ونفسه علم كتاب البحار بأكمله. والذي نقل هو معروف، والمرة الأولى هو معروفة عن حياة الطباطبائي، الذي نقل المرة الثانية الشيخ جعفر السبحاني تلميذه، قالنا المرة الثانية سمعنا فيلسوف ومعنا مفسر ومعنا أصولي، حاشية على الكفاية تبين مدى المعية ودقة وعمق في علم الأصول الطباطبائي. أنا رأيت كبار كبار من عباقرة الأصول يعتنون بحاشية على الكفاية أول ما صدرت، لأن هي صدرت بعد وفاته، يعني طبعت بعد وفاة الطباطبائي، يعني ربما تقريبا في 85 أو 84 ميلادية بالي هكذا، على أي تقدير. فالرجل مع أن حاضر 4 دورات أصولية، دورتان أصوليتان عند النائمي، دورتان أصوليتان عند الكومباني، من يحضر 4 دورات خارج الآن، غير بعد دورة أخرى عند آخرين خامسة. مع ذلك رأى من نفسه أن يتضلع في علم الحديث. كيف يتضلع في علم الحديث؟ سنذكر الآن. ما لي ربط، أنت أصولي وصولي على عين راس، بس أنت فقيه أهل البيت وفقيه من؟ لازم تتلم بالمصادر. إلمامك بالمصادر يحويجك، يضطرك لأقل الإلمام الإجمالي أو شيء من التفصيل بعلم الحديث. إن لم تكن محدث متبحر، ولا كثير من لاحظ الفقهاء جد صاحب الجواهر ملا شريف الفتوني جد من طرف الأم من علماء لبنان، وهو عجيب متبحر، له كتاب ضياء العالمين في الإمامة طبع أخيرا 9 مجلدات أو أقل أو أكثر أو 10 مجلدات. هذا الكتاب يقول عنه العلامة الأميني ويقول عنه أبو بزرق وغيره من آخرين، يقول لن يكتب في الإمامة مثله. هذا تقييمهم، سواء واحد يوافقهم عليه وما يوافقهم عليه بحث آخر، بس يعني رجل هكذا فقيها عجيب، عنده كتاب مرآة الأنوار في التفسير. هذا الكتاب جدا مهم في منهجية التفسير، ويبين مدى تضلعه وتبحره في علم الحديث، في علم التفسير عفوا، علم التفسير والحديث معا. مرآة الأنوار طبع مع تفسير البرهان في بدايته. ما إذا استغرق الحديث عن ملا شريف الفتوني، بحثنا الآن مو عن الرجال، عن الفقه لكن ولا علم الحديث، لكن أنا أضطر شوية نذكر بعض سيرة وترجمة السيرة العلمية والحالة العلمية لبعض العلماء. هذا ملا شريف الفتوني كل من ترجم له ترجم الفقيه المحدث المتبحر، متبحر في علم الفقه ومتبحر في علم الحديث. ما في منافات يا أخي، مثل واحد في الرجالي متبحر في علم الرجال ومتبحر في علم الفقه والوصول. المقصود أن التبحر أو التضلع أو لأقل الإلمام سأدنى درجات الاستنباط، أدنى درجات الإجتهاد، لأن الإجتهاد يعتمد على علوم عديدة منها الإلمام بعلم الحديث. علم الحديث كيف أنا ألوم به غير علم الرجال؟ مش علم الحديث. يعني ربما بعض الأعلام شاهدناهم رحمة الله عليهم، لكن ما يلوم كيف يستخرج الحديث من كتاب الكافي، كيف يصير يعني؟ صعب استنباطه، هذا صعب، يعني مجزئ صعب لنفسه حتى فضلا عن غيره. ما يلوم بالمصادر أعظم وأكرم، لكن لابد من ذلك، وليس مقلد في بعض مراحل الاستنباط. علم الحديث من علم الحديث للإلمام بعلم الحديث أو بمنهج علم الحديث أو بمنظومة علم الحديث. أيضا ذكرت لكم أن العلامة الطباطوائي يعني نقلا عن كبار عصر هذا وهؤلاء العلماء، العلامة الطبطائي والسيد هادي الميلاني، سيد هادي الميلاني يعتبرون من أنبغ تلاميذ النائين في الأصول. سيد هادي الميلاني هو والسيد محمود الشاغبي الكبير. أنا أنقل ما هو مشاع يعني من كبار أعلام النجف اللي عاصرناهم وتلمذنا عليهم. هذا السيد هادي الميلاني وعلامة طبري اثنين سادة أجلداء حسنيين، واحد حسين حسني ومن ترك إيران بالتالي قريب تبريز رحمة الله عليهما، واثنين نابغتين ولم يجدوا كبار. تباحث في الوسائل متنا وسندا ونسخا من أول إلى آخر. هما زميلان العمر إلى آخر حياتهما مع بعض زميلان. كان في العراق زميلان ترعرعا، سيد علي ميانخ ولد في العراق في النجف، وبقي زميلان زمالة بشرية وإنسانية وزمالة علمية إلى آخر عمرهما. الشريف رحمة الله عليه تباحث في كتاب الوسائل، خريج ما تباحثهم كتاب الوسائل، وهما في درس واحد، درس النائيني ودرس الكمباني ودرس العراقي. لابد يبي يعطي رؤية، يكتب العلامة الطباطائي في الميزان عن المرأة في الإسلام، هو غير بلين برؤية الثقلين في ذلك، يريد يكتب تفسير كما ذكر تلاميذ عن الطباطائي، هو تفسير غير لنبي العترة، ما عندنا تفسير حسبنا كتاب الله ثقلين. فكيف يلم بالحديث يا أخوان؟ سموه حتى ترى البحث الإلكتروني سيرتش وكذا، هذا مو كل شيء إذا ميل من إنسان بعلم الحديث. فعلم الإلمام بعلم الحديث له ضوابط يا أخوان، له ضوابط عديدة كثيرة. علم الحديث غير علم الدراية وغير علم الرجال. طبعا علم الرجال وعلم الدراية مؤثران في علم الحديث، في الإلمام بعلم الحديث، لكن علم الحديث علم ثالث، ثالوث عندنا، ثالوث سامين بثالوث، علم الرجال، علم الحديث، علم الدراية. هذا إن لم نقسم بعد علم الرجال لعلم الرجال، علم الرواة وعلم التراجم، فيصير أربع علوم بعد مختلفة عن بعضها البعض. علم الحديث من الأمور التي مهمة في علم الحديث الآليات أو المراحل ما شئت فعبر في علم الحديث، هي عبارة عن تصفح أي كتاب بالحديث، تتصفحها، تقلبه، تأنس به، تشوف أبوابه، فهرسته، مؤلفة كذا، تبويبة، من الضروريات، ولو تصفح إجمالي والتفصيل أدق وأمتن. صغير مثال الطباطبائي والسيد هادي الميلاني، أيضا الشيخ حسين الحلي معروف عنه أنه كان يحفظ أسماء عناوين أبواب الوسائل عن ظهر قلب. طبعا مو المستحبات الواجبات، ويحفظ مو الأحاديث في الأبواب، لا يحفظ عدد كل باب عن ظهر قلب. نقل كثير عنه عن الشيخ حسين علي، الشيخ حسين علي لا مزاية على أنه أصولي، ولماذا يلوم بعلم الحديث؟ ضروري كمصادر. نقل عن درس الآخر، أنا أنقل بواسطتين عن درس الآخر، أنه قال عدة مرات الآخر إن الاكتفاء بكتاب الوسائل غير مجزي، يجب أن تراجع الكتب الأربعة وتراجع مستدرك النوري. ولماذا يقول هكذا صاحب الكفاية؟ لأنه لابد من الإلمام بالمصادر بعلم الحديث. على كل أمثلة الكبار الذين في هذا المجال كثيرة كثيرة جدا. فمن آليات المهمة في علم الحديث هو عبارة عن الأنس بأسماء كتب الحديث. قد شوفه في مرة في العمر، شوف الكتاب كتاب الحديث، شوفه اسمه، تصفح أبوابه كذا، تبويبه، منهجية في الكتاب كيفية، هي ضروري جدا. لماذا؟ لأن هذا يسهل الطريق على المجتهد في الوصول إلى الرواية. وعليه من الفحص، الفحص خيالي سرابي ادعاء هوائي أو لابد على الواقع صعيد الواقع إنسان يفحص كما يفحص عن آيات أحكام مثلا فاسقه لابد من مصدر الآيات والرواية فكيف يتسنى له إلا أن يتابع الأعلام فيما جمعوا من روايات هو والذين لم يجمعوه فلا وجود له يصير تقليد في الفحص هو من نفسه ما يستطيع أن يصبر الفحص وهي مشكلة لذا من الأمور المهمة في الفحص الإلمام بعلم الحديث أحد الآليات المهمة للإلمام بعلم الحديث أن لو سئلت مثلا كتاب فلان للصدوق طابع هذا الكتاب ما هو تبويبه ما هو عدد رواياته ما هو لما العناوين التي انتخبها الصدوق كذا مثلا على ضوء ماذا بوب كتابه كذا يقول لها تأثير ولو أجرأ يعني أحد الأعلام رحمة الله عليه صاحب رسالة عملية كان وكذا رحمة الله عليه كان في قناعة أن في الكافي ليس هناك كتاب للخمس ولماذا؟ لأنه كان يبحث الخمس يبحث عن الخمس في الكافي في الفروع لا في أصول في الحال أن صاحب الكلكليني أودع روايات الخمس وين؟ في الأصول لماذا أودعها في الأصول؟ لأن هي من شؤون ولايات وصلاحيات ولاية الخمس من شؤون الإمام فجأة فحشرها صاحب الأصول في أصول الكافي في أصول الكافي الجد الأول بعد من الجد الثاني مثلا علوم القرآن صاحب الوسائل الكلكليني وين حشره علوم القرآن تريد تبحث في التفسير مثلا قواعد التفسير أين بحث صاحب الكلكليني الكافي الروايات المرتبطة بقواعد التفسير أين نعم الجزء الثاني الكافي وإن كان الجزء في أجزاء أخرى فيها قواعد لكن عمدة علم من علوم الدين أنت غير تعرف مصادره غير تخوض أنت في التفسير وقواعد التفسير تعرف المصادر ما هي مر بنا أمس قبل أيام أبواب الدعاء في أبواب الدعاء أنا أذكر هذه الأمور يا أخوان لأنه حقيقة في القضية وصل السيد الزبا يعني إذا واحد من يطلع على المصادر كيف يعني يمكن له أن يقرر النتيجة في الاستنباط أبواب الدعاء في الوسائل أبواب الدعاء في الوسائل في أبواب الدعاء في الصلاة القنوت هذا بحث آخر أبواب الدعاء أبواب الدعاء هي عبارة عن نوع من الرياضة الروحية العرفان الروحي ما شئت الوحياني باب من أبواب العرفان الوحياني الكبير أو باب من أبواب الآداب المعنوية الروحية الكبيرة وفيها معارف في كيفية قواعد قواعد الاتصال بالله عز وجل أبواب الدعاء اسم أبواب الدعاء وإلا هو مرتبط بمنظومة مع ارتباط المخلوق بالخالق ارتباط المخلوق روحيا قلبيا مع الخالق زين أولادها صاحب الوسائل أوردها صاحب الوسائل في كتاب الصلاة ما مرتبطة هي ما محصورة بالصلاة لكن بمناسبة ما صاحب الوسائل أين أوردها في باب ولا فيها معارف عقائدية حتى لعلم الكلام خطيرة مهمة أنا إذا ما أعرف المصادر والأبواب كيف أقدر أرجع وأقدر أفحص لأي علم من العلوم الدينية ما يمكن إذن الإلمام بعلم الحديث آلية مهمة للوقوف على المصادر. مثلا إذا سئلت طرحنا هذا السؤال: مصادر الفرق والملل والنحل في الوسائل أين؟ هذا بحث مهم. منه طرحه صاحب ذكره صاحب الوسائل في مقدمات العبادات، ومنه ذكره صاحب الوسائل في باب المرتد أو باب الأنكحة. شوف عدة أبواب، لا أتبجح ولا أخفي ذلك، أيضا من جهة لا أتبجح ولا أخفي ذلك، ربما 8 قواعد أو أكثر في شرح العروة المطبوع. أنا شرح العروة المطبوع قريب 18 مجلد أو 20 مجلد شرح العروة، وفق الله لطباعته، قريب من 10 قواعد فقهية، قواعد وليست مسائل، قواعد وليست مسائل. متأخري هذا العصر رحمهم الله قالوا لا دليل عليها إلا الإجماع، إلا الإجماع، وإجماع من يرتضي ولا يرتضي، بينما وجدنا لها طوائف من الروايات في أبواب أخرى. سموه هذا مو مهارة لجناب الحقيقة، لا لا لا، إنما أقصد علم الحديث كم هو مهم، الإلمام بعلم الحديث. قواعد يا أخوان مو مسائل، قواعد يعني تطبق ويستنبط منها إلى ما شاء الله من مسائل. فقضية الإلمام بعلم الحديث أمر مهم جدا. أمس أحد الأخوة في التفسير تطرقنا إلى الرجعة، شؤون جديدة عديدة، فهرسية تطرقنا إليها فهرسيا متفصيلا، لم يكن يحتمل أو يصدق أن هذه كلها من الروايات، بيان رواية، قال لا مو معقول. قلت شو ما قلت أنت كلامه غير معقول، ما من فتح على روايات الرجعة، روايات الرجعة التي مثلا دونها صاحب الوسائل في كتابه، عند كتاب في الرجعة الإيقاظ، ليست 600 دون كم رواية في كتابه عن الرجعة صاحب الوسائل كتاب الرجعة 600 ونيف، كم؟ 600 في كتاب، هذا الكتاب الذي أودع فيه صاحب الوسائل 600 ونيف، ليس كل روايات الرجعة الواصلة إلينا، الواصلة إلينا من كتاب روايات الرجعة أضعاف أضعاف. بعض أبواب الرجعة لم يلتفت إليها أبواب روائية في الرجعة، لم يلتفت إليها كبار أعلام في علم الحديث حتى، مسمى الجزماء ليس التجاسم، وهي أبواب مرتبطة بالرجعة. نعم في تلك الروايات كلمة الرجعة ما موجود، لكن هي مرتبطة بالرجعة، صميم الرجعة. من باب مثال نذكرها، من باب عقائدي. فيا أخوان، يعني من الشيء الضروري الملح بمكان إلى حد ماذا نقول؟ لا حد له، سواء في علم الفقه، في علم الكلام، في علم التفسير، في العلوم الدينية، الإلمام بعلم الحديث، الإلمام بكتب الحديث. إلمام بها يعني تعرف، نعرف أبوابها، أسماءها، عدد الأحاديث اللي فيها، منهجية المؤلف في تأليف هذا الكتاب كيف هو. الآن مثلا صاحب الوسائل معروف عنه أنه أمضى 20 عاما في تأليف الوسائل، ففي فرق بين كتاب الوسائل والكتب الأربعة. ما الفرق بين كتب الأربعة في التبويب مع كتاب الوسائل، هذا يؤثر في كيفية الفحص. كتاب الوسائل ألف على نهج كتاب الشرائع للمحقق العلمي. كتاب الوسائل ترتيب نفس الترتيب، وصاحب الوسائل مما أعانه في تبويب الوسائل في رواية الوسائل أنه اتبع تبويب الشرائع في المحقق العلمي. فمن ثم ما يورده الفقهاء من روايات في مسألة أو في باب يسهل على صاحب الوسائل حينئذ ماذا؟ جمع روايات ذلك الباب أو ذلك الفصل، ويزيد عليهم تتبعاتهم قد لم يتبعوها. فهذا الجمع من صاحب الوسائل ليس كله ابتكار من الصفر من صاحب الوسائل، بل استعان بمن؟ استعان بسبعة قرون أو ست قرون من جهود العلماء. هو عاد يلتفت الكتب الأربعة الكثير، بناء الكتب الأربعة كتب فروع. لا يا أخي، الكتب الأربعة كتب فروع، علوم قرآن فيها جمة، علم الكلام وأبواب العقائد عجيب فيها. أخطر مفادات في مقامات أهل البيت موجودة في الكتب الأربعة اللي ما يتحمل الكثيرين وكذا، وربما يرون غلو بلو جلو مثلا موجودة في الكتب الأربعة. نفس الكتب الأربعة كل شيء فيه، حتى السيرة التاريخية موجودة فيه، يعني جملة علوم الدين موجودة في الكتب الأربعة. وإن كان علم الحديث ما ينحصر في الكتب الأربعة أبدا، ولم يبع مثال. يعني المقصود الإلمام بالكتب الحديث وتبويبها الشيء ضروري مهم جدا جدا جدا. ما الفرق بين كتاب بصائر الدرجات وكتاب أصول الكافي؟ مقارنة علمية، مستشرقين قاموا بهذه المقارنات العلمية، احنا ما نقوم بها، ما يصير يا أخي، لأن الكليني متأخر عن صاحب بصائر الدرجات ولا يروي عنه مباشرة، لبالي هكذا ما يروي عنه مباشرة من أصحاب المنهج. علم رجال عندما يقال هذا تعرف الطبقات، تعرف نعرف تاريخ الكتب المؤلفة كيف، من أخذ عن من، هذا عمدة الصدور والسند، لأنه ثقة نقاب علامة كلمة محفوظات تقليدية تلقينية، هذا ليس علم الرجال، هذا تقليد في علم الرجال، هذا حشوية في علم الرجال، قشرية سطحية في علم الرجال، أدنى ما يمكن من مدارس علم الرجال. هذا مو علم الرجال، علم الرجال تحليل فلسفة التاريخ، فلسفة الطبقات، هوية القضايا، هذا علم الرجال. كل شيء من أساسه تلتفت إليه. الكلين يتأثر بمن علميا منهجيا، لا كذا أصعد انزل، هذا يسمون علم الرجال. تعرف هويات الكتب، درجات اعتبار الكتب اللي هي مؤثرة في درجات الاستدلال ودرجات الاستنباط، وإلا مثل ما يقولون لوحة صورية، أشوف الطريق والسند وما أعرف الكتاب وفصل أصله فصل الكتاب والطرق. مثلا في مسألة جواز القراءة والقراءات المشهورة في الصلاة، سند الرواية في الوسائل له شيء، في الكافي له شكل، في الرجال له شكل. أتذكر في درس أستاذنا ميزة هاشم في أمل، أصعد أنزل أوه شوف هاي تعطي إنسان ممارسة، إن قد يكون السند لا صحيح بحسب نسخة الوسائل ولا صحيح بحسب يعني نسخة صورة الاسم اسم الراوي، ولا صحيح بحسب الكلمة، صحيح بحسب كتب الرجال، أو العكس صحيح بحسب أحد طريقة، مو صحة الطريقة، أقصد صحة النسخ. على كل فهذا كيف أنت تمارس علم الفقه وتمارس علم الأصول وتمارس علم الرجال؟ يعني يجب ممارسة علم الحديث. وجدت مجتهدين من تلاميذ العلامة الأميني متضلعين في علم الحديث، حتى سيما علم الحديث المرتبط بالعقائد. كم أجوبة عن أسئلة مستعصية بالبداهة يجيبون على نتيجة تبحرهم في علم الحديث الجانب العقائدي من تلاميذ العلامة الأميني وتلاميذ السلقوي طبعا معنا. هذا مهم يا أخوان، قضية التبحر. السلام تبحر تضلع، لا مو تضلع، إلمام درجات. هو الإلمام بكتب الحديث أمر مهم جدا مهم ضروري، لأنه هذا عبارة عن توثيق للمصادر. ما يقولون ثبت العصر ما نقولش، هم يدعون هكذا في سند الحديث. سمير قال لك هذا السند، سند هذا الطريق، هو الطريق. صحة الكتاب هي العرش، ثبت العرش ثم أنقش صورة الطريق الموجودة. من كتب الحديث والمحدثون رحمة الله عليهم يقطع؟ أعطنا الحديث على كل، بس هو ضرورة الآن الساحة العلمية تصحر في علم الحديث، وهذا خطر جدا. معذرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.